أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما يزال في المقام الثاني من التمهيد الذي يتحدث فيه عن هوية علم الكلام الجديد وعلاقته بالعلم القديم، وكان البحث تحديدا في النقطة الأولى من المقام الثاني، وهي بيان تأريخ علم الكلام الجديد مع بيان هويته. وقد تقدم منا ذكر وإيراد الأقوال في حقيقة هوية علم الكلام الجديد وعلاقته بالقديم، ذكرنا 6 أقوال في المقام، وقلنا بعد الانتهاء من إيراد هذه الأقوال إن مناقشة كل رأي من هذه الآراء وذكر الملاحظات التفصيلية عليه يتطلب وقتا واسعا، وهو لا يناسب هذه الدروس التمهيدية، ولكننا نعقب على مجموعة الأقوال بمجموعة من الملاحظات العامة، مجموعة من الملاحظات العامة. تقدم منا ذكر ملاحظتين. كانت الملاحظة الأولى عبارة عن مفردة التسمية، أنه هل من الصحيح أن نتوقف عند التسمية من حيث المبدأ؟ لا مشاحة في الإصطلاح، لا مشكلة في التسمية، وإذا كان ينبغي أن ندقق في التسمية فاللازم والصحيح والأولى أن نذهب إلى أصل تسمية علم الكلام وندقق فيه. زين، هذا من جهة. من جهة ثانية قلنا في ملاحظة أخرى أنه عندما نبحث أن علم الكلام الجديد هل هو علم مستقل في قبال علم الكلام القديم أو ليس مستقلا، ما هو مقصودنا من العلم هنا؟ هل مقصودنا من العلم هو العلم بثبوته الواقعي نفس الأمر، أو لا مرادنا من العلم هو العلم المدون؟ هذا أيضا تقدم في الملاحظة. إذا تقدمت ملاحظتان في تعقيب عام عليما على مجموعة الأقوال، وبقيت عندنا ملاحظتان. الملاحظة الثالثة، من الأمور التي يلزم التنبيه إليها والتأكيد عليها هنا يتمثل في التالي، وهو أنه ما هو الميزان والملاك الذي على أساسه نصف علما من العلوم بأنه علم جديد؟ إذن وفق هذا المعنى يكون من اللازم علينا أن نحرر قبل كل شيء وأن نبحث قبل كل شيء الملاك والميزان الذي على أساسه نصف علما من العلوم بأنه جديد. ما هو ملاك الجدة في علم من العلوم؟ وهنا نقول، هنا نقول إن كل ما يطرح بوصفه ملاكا لجدة علم من العلوم، كل ما يطرح بوصفه ملاكا لتوصيف علم العلوم بأنه علم جديد عليه ملاحظات وهو محل تأمل وليس مسلما. فكان بحثنا أنه عندنا علم يسمى بعلم الكلام الجديد، وكنا نبحث أنه هذا علم الكلام الجديد هل هو امتداد لعلم الكلام القديم ويعبر عن توسع في المسائل، لولا يعبر عن ولادة علم جديد مستقل في مقابل علم الكلام القديم. هذا كان بحثنا، وذكرنا الأقوال في المقام اللي ستة أقوال، وبعدين عقبها بتعقيب عام مجموعة ملاحظات. الآن في الملاحظة الثالثة نسأل شنو ملاك الجدة؟ شنو الملاك اللي على أساسه نقول هذا علم جديد وولد علم جديد؟ هذا هو السؤال المهم. وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نقول إن كل ما يطرح بوصفه ملاكا وباعتباره ملاكا للتجديد أو لجدة علم من العلوم ليس تاما وعليه ملاحظات، وهو محل تأمل وتوقف، سواء كان الملاك هو الموضوع، ملاك التجديد هو التجدد في الموضوع، أو التجدد في المسائل ولادة مسائل جديدة، أو كان التجدد في الأهداف، أو كان التجدد في المنهج، أو كان التجدد في اللغة، أو كان التجدد في المبادئ التي يرتكز ويقوم عليها علم من العلوم. أيا كان الملاك من هذه الملاكات المطروحة، أيا كان منها، هو ملاك الجدة والتجديد، فهو محل تأمل وعليه ملاحظات وإشكاليات ونقود وانتقادات. وبالتالي فما لم يكن هناك ميزان مسلم على أساسه نصفه علما معينا بالجديد ونقول ولد علم جديد على أساسه، عند ذلك لا يحق لنا أن نقول ماذا؟ يوجد علم جديد في مقابل العلم القديم. خب النتيجة شنو؟ النتيجة ما هي؟ الآن يوجد علم جديد وما يوجد علم جديد؟ ما هو تقييمكم لهوية هذا الذي يسمى بماذا؟ بعلم الكلام الجديد. فنقول والذي نميل إليه، والذي نميل إليه أن ما يسمى بعلم الكلام الجديد ليس علما مستقلا في مقابل علم الكلام القديم، في مقابل علم الكلام المعروف المتداول. وإن هذه المسائل المدونة التي تسمى بعلم الكلام الجديد تمثل طورا متكاملا من علم الكلام المعروف المتداول، هو مرحلة متطورة متقدمة متكاملة ممن؟ من علم الكلام المعروف المتداول، وليس علما جديدا مستقلا مختلف في الموضوع أو في الغاية أو في الهدف أو في المنهج. لا لا لا، علم الكلام واحد، والمسائل والأبحاث التي توصف بأنها علم كلام جديد تمثل ماذا؟ طورا متكاملا، مرحلة متقدمة ومتكاملة من علم الكلام المعروف المتداول، وهم حيثيات التكامل مختلفة، ليست حيثية واحدة، متعددة. فمن جهة هناك مسائل جديدة ولدت لم تكن تبحث سابقا، هذا أدى إلى تكامل علم الكلام، ومن جهة ثانية طرحت إشكاليات لم تكن مطروحة سابقا، وهذا اقتضى أن يجاب عليها بأجوبة تسانفها في المزاج وفي الاهتمام. ومن جهة ثالثة هناك تعدد في المناهج، هذا أيضا أدى إلى تكامل علم الكلام. ومن جهة رابعة تعددت الأهداف والأغراض عند المتكلم المعاصر، هذا أيضا أسهم وين؟ تطور وتكامل علم الكلام ونضوج علم الكلام، كذلك تكامل في اللغة في الإصطلاح في الاهتمامات، هذه جهات متعددة مختلفة في التكامل أدت إلى شنو؟ أدت إلى أن يتكامل علم الكلام المعروف المتداول، وصل إلى مرحلة تسمى ماذا؟ تسمى بعلم الكلام الجديد. فعلم الكلام الجديد أو المسائل التي تبحث بوصفها علم كلام جديد ليست على التحقيق وعلى الصحيح، ليست علما مستقلا في مقابل علم الكلام المعروف المتداول اللي يسمونه بالقديم، وإنما علم الكلام الجديد أو المسائل المطروحة بعنوان علم الكلام الجديد تمثل مرتبة ومرحلة متقدمة ومتطورة ومتكاملة من علم الكلام الإسلامي المعروف. هذه هي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة والتي بها نختم المسألة الأولى من المقام الثاني في التمهيد، في هذه الملاحظة نريد أن نعقد مقارنة بين علم الكلام القديم المعروف اللي يسمى بالقديم وبين علم الكلام الجديد. والغرض والهدف من هذه المقارنة هو الوقوف على عناصر ونقاط القوة والضعف في كلا الحقلين أو الفنين أو الطورين من أطوار علم الكلام. نتعرف على عناصر القوة والضعف وين؟ بعلم الكلام المعروف وبعلم الكلام ماذا؟ الجديد. وهنا نشير إلى بعض النقاط. النقطة الأولى، من النقاط أو من عناصر القوة التي يمتاز بها علم الكلام المعروف المتداول هو امتيازه بالشمول والدقة. بمعنى أن المتكلم القديم، هاي بعد ينبغي أن يكون واضح عندما نقول متكلم قديم متكلم جديد، بعد هذا فقط يعبر عن ماذا؟ يعبر عن مرحلة في العلم وليس علما جديدا وليس بقصد الانتقاص. المتكلم القديم لما يتناول مسألة معينة ويبحث مسألة معينة نجده يتفحصها تفحصا دقيقا ومعمقا ويعالجها من جميع الجهات معالجة مستوعبة. وأفضل شاهد على هذا الكلام على هذا المعنى هو مراجعة كتابات ومدونات علم الكلام، ومراجعة ماذا؟ مدونات علم الكلام المعروف. فهاي المراجعة البسيطة لمدونات علم الكلام توقف الباحث على حجم ومقدار الجهود المضنية والكبيرة التي كان يبذلها المتكلمون في بحثهم لكل مسألة من المسائل. فكانوا يبحثونها بحثا مستوعبا ويعالجون فيها جميع الاحتمالات التي يمكن أن تطرح في المسألة على طريقة ماذا؟ إن قلت قلت. شكو احتمال يمكن أن يرد في المسألة على الاستدلال أو على سائر الجوانب يطرحونه بعنوان ماذا؟ إن قلت قلت، على طريقة ماذا؟ النقض ونقض النقض. هذا امتياز في علم الكلام الإسلامي المعروف المتداول. خب في المقابل تشوب علم الكلام الجديد أو المعاصر التسرع في الحكم وعدم الدقة والارتجال في موارد ومسائل ليست بالقليل. أكو ارتجال، أكو عدم دقة، أكو عدم شمول. فنجد كثيرا من الباحثين في علم الكلام المعاصر اللي يسمى بالجديد تجده بعد أن يمهد تمهيدا قصيرا مختزلا مختصرا للمسألة التي يريد بحثها نجده يدخل مباشرة ويطلق دعاوى ويطلق أحكام ويطرح جملا وخطابات إنشائية ويعمد إلى تسخيف رأي خصمه من دون تحديد المنهج، من دون تحرير محل البحث بشكل مستوعب ودقيق، وطرح جميع ما يمكن طرحه في المقام، وطرح أدلة الخصم كما هي كما لو كان يتبناها ثم مناقشتها، نجد حالة الارتجال، حالة التسرع، عدم الدقة، الاختزال والابتسار في معالجاتي للمسألة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، من ناحية ثانية، هذا كله بعدنا بالنقطة الأولى. من ناحية ثانية، الملاحظ في لغة علم الكلام المعروف المتداول، عندما نرجع لمدونات علم الكلام نجد أن لغة علم الكلام المعروف المتداول شبيه مضبوطة ودقيقة ومحددة في إيصال مراد المتكلم. بل نجده حتى على مستوى استخدام مفردات فضلا عن الجمل والسياقات والتراكيب، حتى على مستوى المفردات عادة يكون ماذا؟ يكونون دقيقين في استعمال المفردات، بينما نجد العكس من ذلك في علم الكلام الجديد. فإذا لاحظنا لغة علم الكلام الجديد، لغة المتكلمين الجدد المعاصرين، نجدها لغة مطاطية مهلهلة تفتح الباب أمام احتمالات متعددة. صمت عبر شيء مقصود، لغة مهلهلة مطاطية قابلة لأكثر ماذا؟ لأكثر من دلالة وأكثر من احتمال. هذا من ناشئ؟ ناشئ من عدم الدقة، عدم استخدام العبارات الفنية. وهذا بالنتيجة شنو أنتج لنا بالمحصلة؟ أنتج لنا الدخول في محاكاة وجدل لفظي لا ينتهي، لا ينتهي. وأسهم هذا بطبيعة الحال، أسهم هذا أن هذا الميدان لم يتطور، لم يتطور. لذلك احنا نشوف بسبب انه هاي الدقة في لغة علم الكلام القديم والتحديد المضبوط، بسببها انه اي مدونة من مدونات علم الكلام القديم تصبح لان تكون مثلا في التدريس، تصبح اي كتاب من كتب العلامة الحلي يمكن ان تدرسه، من كتب الكلامي يصير مثلا في التدريس، كتب الخاجة الطوسي، كتب الشيخ الطوسي، كتب السيد مرتضى تبتازان وغيره، الإسفرائيني والغزالي والجويني وغيرهم من المتكلم، معتزلة وأشاعرة وإمامي، تشوفها مدوناتهم الكلام يشبهه بسبب اللغة المضبوطة الدقيقة المحددة الواضحة، يستطيع الإنسان يتخذها متنا في التدريس. بينما تفتقد كتابات علم الكلام الجديد المعاصر لهذه الميزة. هذه النقطة الأولى من الملاحظة الرابعة. النقطة الثانية، من نقاط الضعف في علم الكلام المعاصر الجديد أن علم الكلام الجديد وبدلا من إسهامه في حل مشاكل الناس وتقديم الإيمان لهم وإيصالهم إلى الإطمئنان كما هو المفترض وكما هو المتوقع منه كما يدعي بعض أصحابه، كما تقدم سابقا بعض أصحابه يدعون ماذا؟ أن الغرض والهدف من علم الكلام الجديد مو قصد دفاع عن العقيدة ورد أدلة الخصوم ورد إشكال الخصوم، إنما ماذا؟ هذا هدف المتكلم القديم. أما هدف المتكلم الجديد فهو تقديم الإيمان للناس، إيصال الإيمان للناس، وتقديم الاطمئنان للناس، وإيصال الناس الاطمئنان. نقول الملاحظ أن علم الكلام الجديد وكتابات علم الكلام الجديد، وبدلا من إسهامها في تقديم الإيمان للناس وإيصالهم إلى الاطمئنان، صار بنفسه مشكلة بسبب ما يمتاز به من نزعة شكية شبه كاملة. صار مشكلة هذا الحقل، هذا الميدان صار مشكلة لإيمان الناس ولإطمئنان الناس. ليش؟ بسبب نزعة التشكيكية المدمرة. تلاحظ في كل أو غالب المسائل التي كتب بها المتكلمون الجدد وفي كتابات المتكلمين الجدد، تجد ماذا؟ تجد هاي النزعة الشكية، النزعة الريبية المدمرة. هذا أدى إلى شنو؟ أدى إلى سلب اطمئنان الناس، اطمئنان من نفوس الناس، وأدى إلى سلب الاستقرار، خلاهم يعيشون القلق. كل أتباع الاتجاهات الكلامية المعاصرة تجد أتباعهم خصوصا في الشباب ماذا؟ يعيشون القلق والتردد والاضطراب بفعل شنو؟ بفعل هاي النزعة الشكية التي ابتلي بها علم الكلام الجديد. صحيح، حتى لا يقال أن هذا الكلام على إطلاقه ليس تاما، صحيح أن الشك في بعض الحالات مطلوب، ولكنه مطلوب شنو؟ بما هو منهج كمقدمة وليس كنتيجة وكغاية. الشك كمنهج كمقدمة وكجسر وكمعبر، أمر مطلوب ورائع حتى يدفع الإنسان إلى التحقيق وإلى التثبت من المسار وصول النتائج. ولكن الغالب والملاحظ في كتابات علم الكلام الجديد أن الشك أصبح هو الغاية والنتيجة التي يصل إليها الباحثون والمشتغلون بهذه الميادين. خب في المقابل نجد علم الكلام المعروف المتداول القديم ماذا؟ اتسم بالإجابات الواضحة الحاسمة وفق منهج الفكري الذي يؤمن به، وبالتالي كان يسهم تقديم هذا الاطمئنان للناس، تقديم الإيمان للناس. سابقا أصلا كان يوفر إنسان بس صعد شكوك راجع المتكلمين، فمن خلال إجابات المتكلمين الإنسان شو تحصل؟ تحصل الطمأنينة واليقين، تحصل استقرار ويرتفع القلق، خلافة لعلم الكلام الجديد. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، من الملاحظ ومن نقاط الضعف في علم الكلام الجديد أن الطابع الغالب في كتابات علم الكلام الجديد هو طغيان النزعة الاستفزازية. طغيان ماذا؟ النزعة الاستفزازية. فنحن إذا راجعنا كتابات علم الكلام في شتى المجالات التي تسمى ماذا؟ بالبحوث المعاصرة وبالكلام الجديد وعلم الكلام الجديد، نجد طغيان أسلوب الاستفزاز، استفزاز الناس بمن؟ بعقائدهم وبمقدساتهم وما يؤمنون به، عبر ماذا؟ عبر الألفاظ شبيه المستفزة، أو عبر ألفاظ غير مألوفة وليست متداولة في البيئة الثقافية التي يعيش بها الناس، مع أنه كان بالإمكان أن يستخدمون مفردات بديلة. يعني مثلا بدلا من استخدامك لمصطلح الصراطات المستقيمة اللي هو مصطلح مستفز بالنسبة لثقافة المسلم، المسلم الذي يقرأ القرآن كل يوم الذي يقول فيه اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد القرآن يقول، ثقافة المسلم اهدنا الصراط المستقيم، أنت بدلا من أن تأتي بهذا المصطلح المستفز صراطها هي مستقيم أو صراطات المستقيمة، كان يمكنك أن تعبر بتعبير آخر وهو تعددية دينية. قول تعددية دينية معرفية تنتهي القصة. لماذا هذا الإصرار على استفزاز الناس بعقائدهم عبر استخدام مصطلحات مستفزة غير مألوفة بثقافتهم الدينية؟ في الواقع هذه النزعة الاستفزازية إنما تقوم على أساس قاعدة الصدمة التي يتبعها بعضهم في بحثه لقضايا العقائد وغير قضايا العقائد. فهو هكذا يقول، يقول نريد أن نصدم الواقع ونريد أن نصدم الناس وثقافتهم عبر أساليب استفزازية مفردات راديكالية حتى يخلق ماذا؟ حتى نحدث التفكير الديني، حتى نغير الواقع الثقافي والواقع الديني في هذه المجتمعات. ومن الواضح جدا أن أسلوب الصدمة وقاعدة الصدمة عندما تدخل في مجال الفكر وفي مجال البحث العقائدي ومجال المعرفة بصورة عامة فهي تسهم في تخريب الفكر والمعرفة وتسهم في تخريب العقيدة وتؤدي إلى تداعيات لا تحمد عقبة. وإذا كان لأسلوب الصدمة نفع، إذا كان لها نفع فلا شك أن ضررها أكثر هذه النقطة الثالثة في المقارنة بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد. ويمكن عبر البحث، عبر المتابعة، عبر المقارنة بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد الوقوف على نقاط أخرى في القوة والضعف ماذا في علمي الكلام القديم وعلم الكلام الجديد. مثلا بالنسبة لعلم الكلام القديم من نقاط قوته وامتيازه مثلا أصالته، لأنه ماذا؟ علم إسلامي أصيل ولد في جهود إسلامية وفي بيئة إسلامية وتحت رعاية الثقافة الإسلامية دون التأثر في ولادته بثقافات الآخرين وأفكار الآخرين، خلافا لعلم الكلام ماذا؟ الجديد. علم الكلام الجديد في أصل ولا تشبيه، ولد بفعل ماذا؟ الاحتكاك مع ثقافات الآخرين، فهو في ولادته ليس أصيلا هجين. بنفس الوقت في علم الكلام القديم أيضا توجد نقاط ضعف، منها مثلا الدخول في متاهات الجدل وعدم وصول النتائج في بعض الأحيان أو بل في كثير من الأحيان، ومنها الانشغال بالنزعة التجريدية النظرية البعيدة عن الواقع، بل الانفصال عن الواقع كليا والدخول في الاحتمالات والإفراضات التي لا واقع لها والتي من البعيد أن تطرح في تلك المسائل. أيضا نقطة ضعف. بعد من نقاط الضعف في علم الكلام المتداول المعروف طغيان النزعة المذهبية والطائفية على أبحاث علم الكلام، وهذا الطغيان النزعة المذهبية والطائفية ولد لنا نتائج خطيرة وكارثية. واحدة من الأشياء التي ولدتها النزعة المذهبية أن كل دليل من الأدلة، كما مثلا في بعض أدلة الإمامة التي يستدل بها على الإمامة أو بعض أدلة الخلافة كآية الشورى أو بعض مثلا روايات آيات الرجعة مثلا، صار ذلك الدليل وصار تلك الآية أو صار ذلك تلك الرواية مصطبغة بطابع مذهبي بحيث ما يقدر البعض يطعن. لا يمكن ماذا للبعض أن يخرج عنه، اصطبغت بصبغة المذهبي. وما يذكر في هذا المجال باب الشامل وأن السيد الشهير رحمه الله سيد محمد باقر الصدر في أحد الأيام ناقش في هذه الآية في أحد المجالس, كان في أحد المجالس ومفتح موضوع, فناقش السيد الصدر رحمه الله في آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, وناقش في دلالتها على العصمة. قال إنه ليست واضحة في أنها ماذا تدل على العصمة, طبعا هو ما ينكر العصمة لكن يقول هذه الآية ليست واضحة ماذا في دلالتها على عصمة أولي الأمر, وإنما هي تتحدث عمن عن إطاعة هؤلاء النفر بوصفهم أولي أمر, وهذا غير أطاعتهم ماذا فيما لو أمروا بمعصية, ذاك بحث آخر. لكن بسبب طغيان النزعة المذهبية التي صبغت بها حتى هذه الآية الكريمة, فواحد من الجالسين ماذا قال؟ قال إن محمد باقر الصدر متأثر ماذا بالنزعة الوهابية, هذا هو تفكير وهابي. إذن النزعة المذهبية أفرزت ماذا؟ أفرزت الاعتماد على المنطق الجدلي, تشوفوا فقط جدل 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 يا جماعة, تعالوا أصلا بالأساس الآية هي دالة مو دالة, أخرج عن هاي النزعة المذهبية والطائفية اللي صبغت بها بعض الأدلة, كون نناقش بموضوعية. هذا أيضا ماذا؟ طغيان النزعة المذهبية والطائفية على أبحاث علم الكلام من ماذا؟ من عناصر ضعفي ومن نقاط ضعفي علم الكلام القديم. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى ممن؟ من المقام الثاني في التمهيد. قلنا في المقام الثاني من التمهيد هو بحثنا عن هوية علم الكلام الجديد وعلاقته بالقديم, وعندنا مسألتين. المسألة الأولى في هوية علم الكلام تاريخه والأقوال به, وهل أنه علم مستقل أو لا. ولدينا مسألة ثانية وهي نبحث فيها عن العلاقة بين علم الكلام الجديد وفلسفة الدين, والتي بها يتم ماذا؟ يتم التمهيد. ثم ننتقل لبحث المسائل إن شاء الله تعالى. في هذا المجال نقول يعتبر مصطلح فلسفة الدين من المصطلحات التي نحتت وولدت في القارة الأوروبية وتحديدا في نهايات القرن الثامن عشر الميلادي, وفي هذا المجال يشير بعض الباحثين إلى أن استخدام هذا المصطلح مصطلح فلسفة الدين الآن سوف يأتي مقصود شو المقصود فلسفة الدين, ولكن يذكر بعض الباحثين ويشير إلى أن استخدام هذا المصطلح قد بدأ لأول مرة مع الفيلسوف الألماني هيجل اللي كان متولد سنة 1770 ومتوفى سنة 1831, حيث أن هيجل استخدم مصطلح فلسفة الدين في إشارته إلى مجموعة من المحاضرات التي ألقاها والتي تدور وتتمحور وتبحث حول الدين. حول ماذا؟ حول الدين. وهذه المحاضرات اللي هي مترجمة العربية, هذه المحاضرات ألقاها هيجل أكثر من مرة في عدة ماذا؟ أكثر من مرة عدة في سنوات مختلفة. مثلا ألقاها في سنة 1821, بعدين أعاد إلقاءها بسنة 1824, بعدين أعاد إلقاء نفس المحاضرات بسنة 1827, وبعدين ألقاها في السنة الأخيرة من حياته في سنة وفاته سنة 1831. فكان يستخدم مصطلح فلسفة الدين يشير به إلى هاي المحاضرات التي كانت تتمحور علما حول الدين. حول الدين هذه المحاضرات ترجمت إلى اللغة العربية بعنوان جدلية الدين والتنوير, والعنوان الفرعي من دروس فلسفة الدين لهيجل واللي ترجمها أبو يعرب المرزوقي, وصدرت عن دار كلمة سنة 2014، معروف، كتاب معروف. إذن أول من استخدم مصطلح فلسفة الدين هو ماذا؟ هو هيجل، وكان يشير به بهذا المصطلح إلى محاضرات عمن عن الدين. بعد هذه الفترة، بعد فترة هيجل ومرحلة هيجل، بدأ مصطلح فلسفة الدين بالانتشار شيئا فشيئا في الثقافة الغربية وفي الفضاءات المعرفية الغربية. بعد ذلك انتقل علما، انتقل إلى الفضائين العربي والإسلام. هذا بالنسبة للتاريخ. الآن نريد أن نعرف في هذه الفقرة تحديدا ما هو المراد من فلسفة الدين، ونريد أن نتكلم عن علاقة فلسفة الدين بعلم الكلام الجديد. وبعبارة ثانية، نريد أن نقف على وجوه التقاء وافتراق فلسفة الدين وعلم الكلام ماذا؟ الجديد. فهل هما متباينان أو مترادفان؟ العلم والكلام الجديد ونفس فلسفة الدين لهما شيئان ماذا؟ مختلفان. وإذا كانا مختلفين، هل توجد بينهما أواصر صلة وعلاقة وتواصل أو لا؟ ليست بينهما مثل تلك العلاقة. فنقول ولكن قبل ذلك نشير إلى ملاحظة، وهي أنه ما هو السبب الذي يدعونا والذي يفرض علينا إلى عقد هذه المقارنة لبحث العلاقة بين فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد؟ شنو السبب اللي خلينا نعقد هذه المقارنة ونبحث العلاقة بين فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد؟ والجواب نقول إن السبب والداعي هو داعي منهجي، هو داعي وسبب منهجي. وذلك أن الباحث في المعرفة الدينية إذا لم يدرس العلاقة بين هذين الحقلين، بين الحقل المسمى بفلسفة الدين والحقل المسمى بعلم الكلام الجديد، وما لم يتوفر على الضابطة التي تميز بينهما، فلا شك أنه بعد ذلك سوف يقع في اشتباهات كثيرة. لماذا؟ لأنه من دون التمييز بين علم الكلام الجديد وبين فلسفة الدين وتوفر على الضابط التي تميز بينهما، فإنه سوف تغدو، بالنسبة إلى هذا الباحث سوف تغدو العلاقة بين فلسفة الدين وعلم الكلام غامضة، سوف تكون علاقة غامضة. ليش غامضة؟ من جهة وجه الغموض، من جهة أن كلا هذين العلمين أو الحقلين أو الفنين حديثان في الثقافة الإسلامية، كلاهما حديث في الثقافة الإسلامية، ليست لهما سابقة. بالنتيجة هذا كونهما حديثين وأنهما دخلا إلى الثقافة الإسلامية والعربية في مرحلة متأخرة، قد هذا يجيب ماذا؟ يجيب الغموض، وقد يحسب الإنسان أنهما شيء واحد. غاية الأمر مرة يسمونه فلسفة الدين، مرة يسمونه ماذا؟ علم الكلام الجديد. فالغموض ناشئ من حداثة كلا هذين العلمين، أنهم ولادتهما متأخرة ودخولهم للفضاء العربي والإسلامي أيضا متأخر. ومن جهة ثانية فإن الباحث والمتابع لبحوث وكتابات فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد يجد هناك تداخلا في بعض المسائل والأبحاث. فهناك مسائل وأبحاث تبحث في فلسفة الدين وفي الوقت ذاته وفي الوقت نفسه نفس هذه المسائل نفس هذه الأبحاث تبحث وين؟ بعلم الكلام الجديد. خب إذا لم يكن علما واحدا كان علمين، لماذا تبحث المسألة هنا وتبحث المسألة هنا؟ فإذا هذا الغموض في العلاقة بين العلمين له سبب. السبب الأول حداثة هذين العلمين، والسبب الثاني أن هناك مسائل مشتركة تبحث في علم الكلام الجديد وتبحث وين؟ فلسفة الدين. هذا بالنتيجة ماذا يحتم؟ هذا بالنتيجة ماذا يحتم؟ هذا يحتم علينا أنه على الباحث أن يدرس العلاقة بين علم الكلام وفلسفة الدين ليتوفر على حقيقتهما والتمييز بينهما. خب، ولأن هذا المصطلح مصطلح فلسفة الدين وهذا الحقل ولد في القارة الأوروبية ولد في القارة الأوروبية، لذا فالصحيح من الناحية المنهجية والموضوعية في التعرف على المراد من فلسفة الدين وبالتالي معرفة علاقته بعلم الكلام الجديد، شو نسوي؟ الرجوع إلى كتابات ونصوص الكتاب والمفكرين الغربيين لنتعرف على مرادهم من فلسفة الدين. تعرف على مقصودهم من هذا الحقل، ماذا يعنون من فلسفة الدين، وعلى هذا الأساس الكتابات عن فلسفة الدين في القارة الأوروبية كثيرة. أنا نقلت نص، وهذا النص مضمونه موجود في غالب الكتابات التي تعرف فلسفة الدين في القارة الأوروبية. هذا النص أنقله عن القس الإنجليكاني الإنجليزي جون هيك في كتاب فلسفة الدين المترجم للعربية. جون هيك في كتاب فلسفة الدين عرف فلسفة الدين بالتعريف التالي، فقال فلسفة الدين طبعاً مع التصرف أي التفكير الفلسفي حول الدين. تشبيهاً بفلسفة العلم وفلسفة الفن، وعندنا علم علم التجريب وعندنا الفن. هناك ماذا؟ هناك علوم تدرس الفن، وهناك أيضا أكو علوم تدرس العلم التجريبي. العلم الذي يدرس العلم التجريبي يسمى بفلسفة العلم، والعلم الذي يدرس الفن يسمى بفلسفة الفن. كذلك الدين له علم يدرسه يسمى ماذا؟ فلسفة الدين. فلسفة الدين أي يقول أي التفكير الفلسفي حول الدين، ويضيف فلسفة الدين إذن ليست جزءا من التعاليم الدينية ولا ينبغي أن تعالج من وجهة نظر دينية. نقرأ عبارته وبعدين نبينها إن شاء الله. فالملحد والمشكك والمؤمن جميعهم يستطيعون التفلسف حول الدين ويقدمون وجهة نظر حول الدين، وعليه ليست فلسفة الدين فرعا من فروع اللاهوت. شنو يقصدنا اللاهوت؟ يقصد تلك الصياغة المنهجية للاعتقادات الديني بعبارة ثانية يعني علم الكلام، بل هي فرع من فروع الفلسفة يدرس المفاهيم والمنظومات الاعتقادية الدينية كما يدرس ظواهر التجربة الدينية وأعمال العبادة والتأمل التي ترتكز عليها وتنشأ منها هذه المنظومات الاعتقادية. هذا هو نص جون هيك في كتاب فلسفة الدين صفحة 3 بحسب ترجمة طارق عسير. زين، خب إيضاح هذا المعنى، إيضاح التعريف، إيضاح هذا النص يأتي إن شاء الله. لم يبقى وقت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله سبحانه وتعالى.